انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
القرآن الكريم مليان قصص ودروس. في أشخاص عرفنا قصصهم وتعلمنا من حكاياتهم، وشخصيات مرت علمتنا درس لكن ما نعرفش تفاصيل عنهم. شخصيات نقية شفافة نقدر نقول عليهم كانوا جند الله في الأرض، مصلحين ومستغفرين، غناهم في قلوبهم، وكان ذكر الله هو زادهم. عشان كده قلنا عليهم مجهولون في الأرض معروفون في السماء. هكون معاكم أنا سوزي الطوخي في برنامج مجهولون في الأرض معروفون في السماء في رمضان على تسعينات FM.
مجهولون في الأرض معروفون في السماء مع سوزي الطوخي، كل يوم حد وخميس الساعة 7:30 بالليل على تسعينات FM.
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم.
آصف ابن برخية لقبه عند كتير من المؤرخين صاحب السر الأعظم، اللي استطاع نقل عرش بلقيس ملكة سبأ من اليمن لفلسطين في غمضة عين، وهو أحد علماء بني إسرائيل، وكان مؤمن عابد صالح، وكمان عالم بكل الكتب السماوية. عشان كده قالوا عنه إنه عنده علم باسم الله الأعظم، الاسم اللي إذا دعي به الله استجاب. أما حقيقة آصف بن برخية غير معروفة، هل هو إنس أو من الجن أو ساحر أو نبي من أنبياء الله أو مجرد رجل صالح من عباده الصالحين. أما صلته بنبي الله سليمان عليه السلام يقال إنه ابن خالته أو ابن أخته. ورغم الاختلاف على صلة القرابة إلا إن الأكيد هي مكانته عند نبي الله سليمان، لأنه كان وزيره وكاتبه الخاص، وكان من المختصين به ووصيه وموضع اعتماده، وكمان مستشاره والمنفذ لأعماله الهامة. كانت منزلته عظيمة جدا عند نبي الله سليمان، لدرجة إنه كان مسموح له الدخول على نبي الله في أي وقت وفي أي مكان، حتى بيته، في وجود نبي الله أو عدم وجوده. يقال كمان أنه كاتب الطلاسم اللي حكم به نبي الله سليمان عالم الجن، وده سبب شهرته ووجود اسمه في كتير من كتب السحر والعلوم الروحانية، ونسب إليه كتاب اسمه الأجناس. ورغم عدم ذكر اسمه صراحة في القرآن الكريم، إلا أن فيه إجماع على أنه هو المقصود في قصة عرش بلقيس. طبعا كلنا نعرف قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد. أما حكى الهدهد عن قوم سبأ اللي بتملكهم ملكة وبيعبدوا الشمس من دون الله، فلما سمع سليمان عليه السلام منه أرسل لهم رسالة يدعوهم لعبادة الله والخضوع لله سبحانه وتعالى وعدم عصيانه. ولما وصل الكتاب للملكة تعجبت من حزن ألفاظه ومعانيه وبدايته بلفظ الجلال والبسملة، ولكنها احتارت من دعوتها وقامها لدين الله، واستشارت وزرائها ومستشاريها فأشاروا عليها بعدم الخضوع، مفتخرين بملكهم وجيوشهم وإنهم أصحاب قوة وبأس، وتركوا لها الفصل في الموضوع. لكنها قالت لهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، وهنا قررت إرسال هدية يمكن تستمل بها نبي الله سليمان وتخليه يغير فكرته. وفعلا أرسلت هدية ثمينة جدا مع مبعوثين من عندها. لكن نبي الله لم يهتم بالهدية، لكن كان أكتر همه هو نشر دين الله. وطبعا كان لسان حاله بيردد إن ما أطاه الله خيرا مما أتاكم، وتوعد بإرسال جيش عظيم. ورجع الرسل للملك بيحكوا عن عظمة ملك سليمان، وإن الإنس والجن والحيوان والطير في خدمته. هنا قررت الملكة زيارة نبي الله سليمان. هنا طلب سليمان من حاشاته أن يأتوه بعرشها. قام عفريت من الجن وتحدى أن يأتيه بعرشها قبل أن ينتهي المجلس، وتحدى آصف بن برخية أن يأتيه بعرشها قبل أن يرتد إليه طرفه، يعني قبل ما ترمش عينه. وبالفعل كان موجود عنده واستقر أمامه بفضل الله تعالى. هنا في وقفة عند عملية نقل العرش في طرفة عين، وده اللي خلى بعض العلماء بيوصفوا أنه من الجن، لكن الحقيقة غير كده. هو رجل مسلم بشري تقي من عباد الله الصالحين، هو مجهول في الأرض معروف في السماء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة، فقلت: ما هذه الرائحة؟ فقالوا: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. بتبدأ القصة برؤية شافها فرعون مصر، شاف إن في نار عظيمة جاية على مصر من جهة بيت المقدس بتحرق كل شيء في مصر ما عدا بيوت بني إسرائيل، وهم أحفاد نبي الله يعقوب. ولما سأل فرعون مفسرين الأحلام عن تفسير الرؤية، قالوا له إن نهاية ملكك على يد طفل من أطفال بني إسرائيل. وقتها قرر قتل كل غلمان بني إسرائيل حتى الأطفال الرضع. لكن أحد المقربين له قال له إنه القضاء عليهم هيكون مشكلة، لأنهم هم عبيد القصر وبيقوموا بالأعمال اللي بيرفض المصريين القيام بها. فقرر إنه يقتل المواليد الذكور عام ويتركهم عام. وفي عام ميلاد نبي الله موسى كان عام قتل المواليد، فالله أوحى إلى أمه إنها تلقيه في النيل عشان فرعون يربي في قصره الشخص اللي هيقضي على ملكه. عاش موسى في قصر فرعون وسافر سنين ورجع بالنبوة. آمن بيه أشخاص كتير، أهمهم وأعظمهم آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون نفسه، وكان معاها ماشطة ابنة فرعون، وهي امرأة صالحة عاشت في ظل ملك فرعون موسى. وكان شغلها في القصر إنها مربية بنات فرعون وماشطة شعرهم. كانت عايشة في القصر مع زوجها وأولادها الخمسة، أمنت بدين موسى هي وزوجها، لكنهم أخفوا إيمانهم خوف من بطش فرعون، واستمروا بالعمل في القصر عشان يصرفوا على أولادهم. وفي يوم من الأيام وهي بتمشط شعر بنت فرعون وقع منها المشط، فقالت وهي بتلتقطه: بسم الله. فسألتها بنت فرعون: الله أبي؟ فقالت لها: ربي وربك ورب أبيك. البنت راحت لفرعون وحكت له اللي حصل من الماشطة. غضب فرعون جدا لوجود شخص مش بيعبده وكمان عايش عنده في القصر. أمر بإحضارها وسألها: من ربك؟ قالت له: ربي وربك الله. زاد غضب فرعون وطالبها بالرجوع عندنا، وهدد بحبسها وتعذيبها، إلا إن الماشطة رفضت وتمسكت بإيدينها. أمر فرعون أنهم يجيبوا قدر نحاس كبير وملوه بزيت، وأمر بتحميته بالنار لحد ما وصل لدرجة الغليان، وأمر بإحضار أولادها الخمسة. هي كانت متصورة أنه هيرميها هي في القدر جزاء لكفرها به، إلا أنه عمل الأصعب والأحقر من كده وخلاها تخوض أصعب اختيار ممكن تخوضه أم في حياتها. هي أقبلت على القدر طمعا في الشهادة، لكنه قرر أنه يقرها أولا. أمر بجر الإبن الأكبر للقدر، وأمر الجنود أنهم يلقوه هو في الزيت المغلي أمام سمع وبصر الأم وإخواته. رغم استغاثة الصبي ودموع أمه إلا أنه نفذ وشافت بعيونها عظام ابنها وهي بتطفو على وش الزيت، لكنها تمسكت بموقفها وإيمانها بالله ودعت لله أنه يربط على قلبها بالصبر. أخذوا الولد الثاني والثالث والرابع وهي على موقفها. كان على دراعها طفل رضيع، جم الجنود عشان ياخدوه ويشدوه منها، أشفقت عليه وخافت على مصيره أنه يكون زي مصير إخواته وهي شايفة عظامهم طافية على الزيت المغلي، لكن الله أنطقه عشان يثبتها على إيمانها. الطفل الصغير الرضيع قال له أمه: يا أماه اصبري فإنك على الحق. خطفوه منها جند فرعون ورموه في الزيت حتى طفت عظامه بجوار عظام إخواته. وقتها اندفع باتجاه الجنود فصرخت: لي حاجة؟ فقال لها فرعون: ما حاجتك؟ قالت له: أن تجمع عظامي وعظام أبنائي وتدفنها في قبر واحد. فوافق وذهبت إلى لقاء ربها ومع 5 من أبنائها ليكونوا مجهولين في الأرض معروفين في السماء.